نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بقي إذن من التراتيب التي اختلفوا فيها هل أنها لها مفهوم أم لا، مفهوم اللقب ومفهوم العدد. في الدرس السابق قلنا أن اللقب لا مفهوم له، فحينما نقول زيد قائمون يعني عمرو مو قائمون، ما نعرف. أو حينما نقول زيد قائمون يعني زيد الفرغ مو آكلون، هل يقول لكل منهما لقب. فتستطيع تارة تغير هذا وتشوف له مفهوم، تارة تغير الركن الآخر. ثم اللقب شنو؟ ما يكون ركنا في الكلام من دون أن يكون لا شرط ولا وصف ولا استثناء. هذه الأمور التي أخذناها. أو نقول جاء زيد يعني ما جاء عمرو، ما له علاقة. فأكيد إذن اللقب ليس له مفهوم، وهذا أخذناه في الدرس السابق. إذن مفهوم العدد حينئذ أيضا، هل العدد مفهوم أم لا؟ يعني حينما نقول صم ثلاثة أيام من الشهر يعني لصم أربعة، هذا معنى المفهوم؟ لا طبعا، ما تدل على ذلك. الصيام المستحب ثلاثة أيام في الشهر، هل لها مفهوم؟ لا تصم أزيد من أربعة من ثلاثة، ليس لها مفهوم. نعم لا تصم أقل من ثلاثة، صح، ما يصير، ما يصير. ليش؟ مو لأن العدد له مفهوم، وإنما لأنك ما حققت موضوع الواجب اللي يطلب منك. من يقول لك صم ثلاثة أيام في الشهر يلزم منه أن لا تصم أزيد من ثلاثة؟ لا، ما يلزم، ليس له مفهوم. يوم يلزم منه أن لا تصم أقل من ثلاثة، نعم يلزم أن لا تصم أقل من ثلاثة، بس مو لأن العدد له مفهوم، لا، وإنما لأن الموضوع اللي يطلب منك صيام ثلاثة، فإذا صمت اثنين أنت لم تثبت للواجب. فالعدد إذن ليس له مفهوم أيضا. نعم في حالات خاصة يؤخذ العدد بقيد على نحو الموضوعية، حينئذ هذا يكون له مفهوم، لكن هذا بحسب القرائن. كما هو مثالهم الثلاث اللي يذكرون الرئيس الأطباء، تعتبر أن الأدوية كلها عبارة عن مواد كيميائية، إن زادت عن الحد المقرر أضرت، وإن نقصت عن الحد المقرر أضرت. فمن يقول لك حينئذ خذ ثلاث مثلا حبات في اليوم من الشيء الفلاني، هاي لها مفهوم، معنى لا أزيد ولا أقل. لكن هذا مو معنى أن العدد له مفهوم، وإنما استفدت من القرائن الخارجية على أن الأطباء حينما يذكرون عددا فإن هذا العدد لا يقبل الزيادة ولا يقبل أن نقيسه، لأن زيادته ونقيسته تضر. فمن يقول لك الطبيب افترض أجعلكم الله من المرض، حينما يقول الطبيب استعمل ثلاث حبات من هذا الحب في اليوم، صح، معنى لا تستعمل أربعة ولا اثنين، لكن هذا ما يعني أن العدد له مفهوم، وإنما يجب قرينة خارجية على أن الأطباء حينما يحددون عددا فإن الزيادة عنه والنقيصة عنه فيها ضرر لا يجوز ارتكابه. فإذا لا اللقب له مفهوم ولا العدد له مفهوم. وإذا في حالات خاصة مثل ما شفنا العدد كما في تشخيص الأطباء أو الثلاث ساعات السنة، وليش يروح الأنفل العرفية حينما قال لك صلاة الظهر أربع ركعات لا تقبل الزيادة ولا النقيصة؟ هاي أمر من القرآن الخارجية. والله من يقول لك صم ثلاثة أيام في الشهر يعني لا تصم أزيد منها، لا، من يهجرني على ذلك؟ فإذا المفهوم اللقب قرأناه بالدرس السابق تقريرا، ونقرأ مفهوم العدد لأنه المصنف لم يبين كل ما يريد أن يقول من الكلمات. لا مفهوم للعدد لعدم الموجب له من تبادر ونحوه كما تقدم في اللقب. الدليل ماذا على المعنى الحقيقي؟ التبادر، ما في تبادر. من يقول لي صم ثلاثتين على صوم أربعة، ما في شي تبادر. فلا يدل قولنا صم يومين على انتفاء الوجوب الكلي. ليش قلنا الوجوب الكلي؟ هذا معنى المفهوم، انتفاء سنخ الحكم، كلية الحكم. أما شخص الحكم قال طبعا كل قضية شخصية، من ينتفي أحد ركنيها ينتفي الركن الآخر كقضية شخصية. من يقول جاء زيد، طبعا ما جاء عمرو، هل مجيء هذا المنسوب الى زيد؟ يعني هذا المجيء منسوب الى زيد، فانتفى زيد، فانتفى هذا المجيء الخاص. لكن ماذا نريد بالمفهوم؟ نريد بالمفهوم انتفاء سلخ الحكم، كلية الحكم. فاذا لا مفهوم للعدد لعدم الموجب له من تبادر ونحوه كما تقدم في اللقب. فلا يدل قولنا صم يومين على انتفاء الوجوب الكلي عن اليوم الثالث، وان دل على انتفاء شخص الحكم عنه، الا انه ليس مفهوما كما تقدم. كل جملة لا تخلو من مفهوم الا قصدنا انتفاء
شخص نقول جاء زيد يعني ما جاء عمرو، لكن مو كل المجيء، المجيء الخاص المنسوب الى زيد طبعا هذا ما جاء به عمرو الاخير. نعم يستفاد من المثال المذكور عدم الاجتزاء بصوم اليوم الواحد، من يقول لك صوم يومين نستفيد من عدم الاجتزاء بصوم يوم واحد، لكن هذا من جهة ان الحدد له مفهوم لا لا، وانما لانك ما حققت متعلق الوجود اللي طلبه منك، قال لك صوم يومين فمن صمت يوم واحد يعني انت ما امتثلت الواجب، من هنا دل على الانتفاع مو يعني الحدد له مفهوم. اي لا يغفر الله لك ليس لها مفهوم. اي طبعا او اكثر او اقل، لكن قد يقال شان من استدل بآية ربائدكم انها عرض تزيد من القرآن الخارجية، لاننا نعلم ان المنافقين مهما استغفر لهم لا ينفعهم الاستغفار، قد يقال ويرد الاسم اي اذا هو هذا اصلا من قرآن خارجي لا موت هذا عدم وجود تبادر ولا اي دليل عليه واضح. وش دعني عرفي يقوم انا بلك خم ثلاثة ايام الا اذا علم، قلنا علم من القرائن، فصار من اقول لك بيع لي هذا الكتاب بألف دينار يعني اذا بعت بزيادة عيه بس باقل، فاحنا صار للجملة مفهوم باتجاه النقصان بس ليس لها مفهوم باتجاه الزيادة. اجيب لك عكس اقول لك ان بعت لي هذا الكتاب اعطيتك 100 دينار، قال هاي من جهة الزيادة محددة، لكن من جهة النقيصة ايه الا اعطيك 50 جزاك الله خير عكس خصوص مو؟ فهاي اذا من القرآن الخارجية فعلا اقول لك دعلي هذا الكتاب دليل لا هو مفهوم باتجاه نقص، انا ما ارضى باقل من الف بس ليس لها مفهوم باتجاه الزيادة، لو بعت بألف ونص اقول لك دين سوى او عكس مثل ما جبت لك لو قلت لك ان بعت لي هذا الكتاب اعطيك 300 دينار، فاذا جيت يريد اقل من 100 انطيك لكن ازيد لا، فصار لها مفهوم من جهة الزيادة دون النقص، او تشخيص الاطباء الذي فيه مفهوم من اتجاه الزيادة او من اتجاه النقيصة، هل كل من القرآن الخارجية فعلا هذا لا يعني ان العدد له مفهوم. وان الزيادة في كلمة تقليل كلام المصنف وان الزيادة بعد ما كملنا ذا، نعم يستفاد من المثال المذكور وهو صوم يومين عدم الاجتزاء بصوم اليوم الواحد صح، الا ان ذلك ليس بالمفهوم بل بالمنطوق، حيث انه هذا المكلف الذي صام يوما واحدا لم يحصل الموضوع الذي تعلق به الحكم، بل لصم يومين فمن صمت يوم واحد معنى ما امتثلت، مو لان الجملة تدل على الانتفاع عند الانتفاع، وانما لانه متعلق الوجود بطلب منك انت ما حصلت. وان الزيادة فلا تجوز ايضا اذا كان ذكر العدد من باب التحديد من جهة الزيادة والنقيصة، مع كما هو الغالب في تحديد الاطباء حينما تستعمل 3 حبات سلوح يعني لا ازيد ولا اقل، الا ان ذلك ليس من جهة المفهوم ايضا بل من جهة المنطوق لعدم اتيانه بموضوع الحكم. واما اذا كان التحديد من جانب النقيصة فقط فتجوز الزيادة بحسب الامثلة التي ذكرناها، فلنها كلها مستفادة من القرائن. فالملخص ان العدد ليس له مفهوم، لماذا؟ دليل التبادر، لعدم وجود التبادر على ذلك عندما قلت صوم يومين لا يعني انك لا تصوم ازيد من يومين، نعم لا تصوم اقل صحيح، لكنه هذا ليس من باب المفهوم وانما من باب انك لم تحصل متعلق الوجود الذي طلب منك. احيانا نستفاد من قرائن خارجيه ان هذا الطلب محدد من جهه الزياده صح، او هذا الطلب محدد من جهه النقيصه كامثله البيع اللي ذكرناه، او هذا الطلب محدد من جهة الزيادة والنقيصة كتحديد الاطباء كعدد ركعات الصلاة كالامام بالعلم الاثني عشر، هاي كلها تعلم من القرآن الخارجي لا يعني على ان العدد له مفهوم. يقول فصل لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم وعلى انتفاء اسم في الحكم عن غير موردهما اصلا، فمن يقول زيد قائم يعني عمرو مو قائم لا نبيه دلالة على ذلك، أو من يقول لك صم 3 أيام في الشهر يعني لا تصم أزيد من 3 في الشهر، لم يدلال على ذلك انتفاء سنخ الحكم. نعم انتفاء شخص موجود هذا في كل جملة موجود، لكن هذا ما نقصده حينما نبحث عن المفهوم، وقد عرفت ان انتفاء شخصه وانكم مسلم في كل جملة، لكن ليس هو هذا المراد بالمفهوم، ليس بمفهوم انتفاء شخص الحكم، فان جاء زيد لها مفهوم، معنى ما جاء امر شخص هذا المجيء الذي جاء به زيد، هاي كل جملة لها حينئذ ينتفي شخص الحكم عند انتفاء موضوع. كما ان قضية التقييد بالعدد منقوصا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لانه ليس بذلك الخاص، هذا الجواب عن خمسة ينتظر بشكل التوهم اللي ذكرنا الان، كيف تدعي ان العدد ليس له مفهوم حينما نقول صم يومين، مو يعني لا تصم يوما واحدا، واضح يعني لا تصم يوما، نقول لك صح لا تصم يوما واحدا، بس هذا مو بالنفس، هذا بنفس المنطق، لانك لم تحصل الموضوع الذي طلب منك، هذا مو بالمفهوم، هذا بنفس المنطق. كما ان قضية التقييد بالعدد حينما اقول لك صوم يومين يعني لا تصوم يوما واحدا، شوف قيدت من جهة النقيصة، هذا كما ان قضية التقييد عدم جواز الاقتصار على ما دونه صح، يعني اقول لك صوم يومين يعني لا تصوم يوما واحدا، لكنه يقول هذا منطوقا افاد ذلك، ليش؟ لانه هذا اليوم الواحد اللي صمته ليس بذلك الخاص، اليومين اللي طلب منك، فهذا بالمنطق استفدت على انه ما يصير تصوم يوما واحدا، ما بالمفهوم لانك لم تحصل متعلق الواجب الذي امر بك امرت به، ليس بذات سليك الخاص والمقيد، انا ما اقول لك صم ثلاثة ايام في الشهر، فمن تصوم يومين ليس صحيحا، لكن مو لاجل ان العدد له مفهوم، وانما لان الفرد الذي اتيت به ليس بذلك الخاص والمقيد الذي طلب منك، فما حصلت الموضوع الذي اريد منك. وان الزيادة ففي النقيصة اذا كان التقييد به للتحديد به بالاضافة الى سلا طرفه كما في تشخيص الاطباء، وما ذكرنا مثال على ان النقيصة ليست صحيحة، وقلنا ليش النقيصة ليست صحيحة؟ لانك لم تحصل الموضوع، انا اقول لك سم ثلاثة ايام في الشهر وسمت يومين، هاي تدل على الانتفاع عند الانتفاع لانك لم تحصل الموضوع، وفي احيانا حتى الزيادة تكون منتفية كالنقيصة، وين كما لو ذكر العدد على نحو التحديد بدون زيادة ولا نقيصة كما في تشخيص الاطباء الذي ذكرنا، من يقول استعمل ثلاثة يعني ثلاثة لا اربعة ولا اثنين، ان في 12 لا اكثر ولا اقل، هذا واحد يجرب الشعر فجربت شعر على كل صحيح وجيد وهو مبتدئ، ان في 12 لا اكثر ولا اقل صح بيئة موزون وصحيح ومعناه ايضا صحيح، فهذه من حائلة، فاحيانا يكون العدد مذكر على نحو التحديد لا زيادة ولا نقص، مثال العرف يقول مشكلة تشخيص الاطباء، فعندئذ يقول الزيادة تكون كالنقيصة مرفوضة كلاهما ومنتفية، وأما الزيادة فكالنقيصة، شوف إذا كان التقييد به تقييد الكلام بالعدد للتحديد به بالإضافة أي بالنسبة إلى كلا طرفين، فمن طلب منك الإيمان باثنى عشر إماما أو من طلب منك صلاة الظهر أربع ركعات أخذت بهذا الحد لا زيادة ولا نقيصة، فإذا من يأتي بخمسة يكون عمله غير صحيح، ومن يأتي بثلاثة عمله غير صحيح، لكن هذا كله لا يعني أن العدد له مثل، وإنما عرف هذا من القرائن الخارجية. نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كانت الزيادة غير أصلا، كما لو أثر الشخص قال لك هذا الكتاب تبيع لي ألف دينار، معنى أن هذا العدد الألف مقيد من جهة النقيصة، ما أقبل بدون الألف، بس ما مقيد من جهة الزيادة، فلا غير في الزيادة، إذا بعت بأزيد من ألف فزيد خلاص، وبالعكس كذلك في بعض الموارد يكون محدد من جهة الزيادة، فلو أتيت به من جهة النقيصة ما قبلت، كما لو قلت لك افترض هذا الكتاب إذا تبيعه إجلال 600 دينار، هذا محدد من جهة الزيادة، معناه ما نقيت أجيب من 100 ريال، بس إذا أخذت له بتقل من 100 شيء جيد هذا جزاك الله خير، فهذا كذلك، إذا هذا الشق الثاني ما ذكر المسند، بس هذا إذا كان نعم لو كان العدد لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كانت الزيادة غير أخلاق، أجيب من الألف ما يخالف، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة كما لا يخفى. من يقول لك صم ثلاثة أيام في الشهر من جهة النقيصة لا، لكن لو زدت على الثلاثة هي نزيد فضيلة وكمال وزايد خير. وكيف كان إذن؟ فليس عدم الاستجاء بغيره بغير العدد الذي ذكر في الكلام من جهة دلالته على المفهوم، أبدا ليس للعدد مفهوم لعدم وجود التبادر على ذلك، بل إنما يكون عدم الاستجاء بالأقل أو بالأجل كل حالة بحالتها لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطق كما هو معلوم. أنا ما أقول لك صم ثلاثة أيام في الشهر وصم يومين، عدم الاستجاء هنا صح وعدم، لكن هذا عدم الاستجاء لأنك لم تنتبه لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطق. فعدم الاستجاء استفيد من المنطق، فنقول لك صم ثلاثة تصوم اثنين، إذا أنت ما حصلت متعلق الوجوب الذي طلب منك، فهذا من نفس المنطق استفاد ما عدم الاستجاء، مو يعني أن العدد له مفهوم. ثم يقول المصنف المقصد الرابع وهو العام والخاص، يقول فصل، وهذا الفصل فيه عدة مطالب. ها أدلة القائد نراجع أدلتهم، لم يكلفنا المصنف هذه المؤونة يعني لم يكلف ها إيه؟ لم يكلف إلا نعم. تريد أن تقول إنه ما هي أدلة القائلين بالمفهوم وعلينا أن نناقشه، يبدو المصنف رفع عن نفسه وعنا هذه المؤونة. ها إيه يقول لك ما تشوف كأنه نقاش كثير لعدم الدليل، وخلص ما دام ماكو دليل على أن العدد ولا قبله مفهوم هذا يكفي، ما في حاجة نجيب دليل على العدد، ها يبقي عدم الدليل لأن يعني المدعي أن الجملة اللقبية والعددية لها مفهوم، جيب لنا دليل، جيب لنا دليل، ما عند الدليل ما ثبت مدعى، يعني المنكر ما احتاج إلى دليل على ذلك. الأصل هو يعني المقصد الرابع في العام والخاص، المصنف يدخل أول في فصل يقول ما هو تعريف العام، شنو قال تعريف العام؟ فيها الدائرة المفرغة فيه الأمور التي نفتر بها وندوخ ونرجع الى نفس النقطة التي لو كنا بقينا بها لكان اولى. فما هو بل التعريف العام والخاص؟ فصل، عرف العام بتعريفات متعددة، فمن جملتها يذكر تعريفا واحدا المصنف ويقول لك متى شوي الشغلة تنفوذ بها. عرف العام بتعريفات متعددة فمن جملتها ما فيه من انه، شر من انه بالله راح نحط لك شرشوبه للتعريف هذا ونعتني به. شنو التعريف؟ عبارة عن شمول اللفظ لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه، هذا التعريف اللي راح يذكر المصنف كنموذج من تعريف القوم ويشوف هل اكو جدوى في ان نعرف مثل هذه الالفاظ وما في جدوى، فيصل ان يقول ما في جدوى بهذه التعريفات، فحينئذ علوش بعد نستمر في ذكرها وكل واحدة ننطق طردا وعكسا وكلام يصير طويل. وبيخلنا ناخذ هذا النموذج وهو عبارة عن شنو تعريف العام؟ شمول اللفظ، اي لفظ العام لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه. فالطرف مثل عالم يصلح ان ينطبق زيد العالم، عمرو العالم، فلان العالم، فلان. فاذا كون لفظ العام يكون بشكل يصلح لأن يشمل ويبسط جناحي على بعض كلماتهم على جميع الأفراد التي تصلح أن ينطبق عليه. يقول هذا التعريف أشكل عليه بالنقص طردا وعكسا، أو غير جامع للأفراد وغير مانع من الأغيار. شلون؟ وأشكل عليه بشموله للفظ العشرة ونحوها، حيث أنها، بس هذا النقل احتاج انا ليش، لانه المصنف بعدين ان شاء الله في المطالب الآتية راح يبعث عدد هذا النقل، فخل نذكر هذا النقل حتى نكون على ذكر منا حينما المصنف يرد عليه. اشكل على هذا التعريف لماذا؟ بشموله للفظ العشرة، حيث انها العشرة تشمل جميع احادها مع انها ليست من العام، فعلا هذا التعريف غير مانع من الاغيار، فانت عرفت هي شمول اللفظ او قابلية اللفظ لشمول كل الانفع الافراد التي يصلح ان ينطبق عليها. قال لفظ عشرة شامل لآحادها، بس ما حد يقول ان لفظ عشرة من الفاظ العموم، فاذا هذا تعريفك مو مانع للاغيار. فاكو اشكال اخر على كل المذكور عندي هنا، لفظ راح يكون مو جامع للافراد، اتشور اطالب، لان المصنف رأسا يقول انه هكذا عرف بتعاريف اخر اشكل عليها بنظير ما تقدم، الا انه لا وجه الاشكال عليها لانها كلها ليست من الحدود التام، ليست تعريف بالحد التام، وانما شرح للنفذ، وشرح للنفذ ما يشترط بشروط التعريفات المذكورة من ان يكون جامعا للافراد، مانعا للاغيار، غير قابل للنقد طردا وعكسه، هذا شرح لفظ، وشرح اللفظ خزين المقولة لمجرد تقليب الفكرة الى ذهنك، وليس شرحا حقيقيا للمعنى بالحد التام. فاذا هل يمكن كلها لا مبررة؟ لا. ما الدليل ايها المصنف على ان تعريفات القوم هي من باب شرح اللفظ وليس من باب تعريف الحقيقة بالحد التام؟ قال امران، الامر الاول انه لو كان هذا التعريف بالحد التام ولشرح المعنى الحقيقي لكان توفرت فيه شروطه، شروط التعريف الحقيقي، ومن شروط التعريف الحقيقي ان يكون المعرف اجلى واوضح من المعرف، وانت ترى ان تعريفات القوم اخفى من المعرف، فلو ترك الامر الى وجداننا لعرفنا العام احسن مما يعرفونه بهذه التعريفات. فاذا هذا الامر الاول الذي اوجب ان يقول المصنف على ان هذه التعريفات هي شرح الاسم وليس التعريفات حقيقية بالحد التام، بل لو كانت تعريفات بالحد التام لاجتمعت فيه شروط التعريف بالحد التام التي منها ان يكون المعرف اجلى واوضح من المعرف، ونحن كلنا نسلم على ان هذه التعريفات ليست اجلى من المعرف ولا اوضح منه. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني ان الاحكام التي سنذكرها على العام، فحينما نقول مطلب ان العام اذا خصص فهل يكون حجة في الباقي ام لا، اقول كما قال هل يجوز تخصيص العام بخبر الواحد، هذه المطالب التي سيكون محورها لفظ العام. هذا هو الوجه الثاني الى ان هذا شرح لفظ وليست شرح حقيقي. يقول كل المباحث التي تأخذ لفظ العام في عنوانها ما يراد به العنوان بالحمل الاولي حتى نفسر حقيقة العام، وانما يراد به مصادق العام وافراد العام، واخذ لفظ العام كمرآة كوسيلة، بدل شلون نقلب الحمل الشائع، بدل ما اقول لك زيد في خسر، عمر في خسر، بكر في خسر، خالد في خسر، اقول لك ان الانسان الذي خسر، فاحنا للانسان من اقول الانسان الذي خسر مفهوم الانسان وحقيقة الانسان بالحمل الاولي لا طبعا، فيوجد الانبياء والرسل والصالحون وغيرهم ليسوا في خسر، ما اردت طبعا الانسان مفهوم الانسان، اخذت لفظ الانسان هنا مرآة معبرة عن مصادقه. فما كذلك يقول حينما تأتينا مباحث العام ونقول ان العام هل يمكن تخصيصه بخبر الواحد، العام اذا خصص هل يكون حجة في الباقي، اذا شككنا في دخول فرد في الخاص هل تصحب دخوله في الخاص ام يجري فيه عموم العام، المباحث اللي يدخل بعنوان العام ما اريد بها المعنى الحقيقي للعام، العام بالحمل الاول حتى تطالبني بتفسير حقيقة العام، اريد من افراد العام بالحمل الشائع، فاذا انا ما مسؤول، قد نصل الى هذه النتيجة، اذا انا ما مسؤول وما مطالب بتفسير حقيقة العام، لانه كل ما يذكر العام ما يراد به العام بالحمل الاول اي حقيقته حتى تطالبني بتفسيره، وانما يراد اخذه كمرآة وكعنوان ليجمع هذه الافراد الذي تحته. فهذا من وجهان يقول المصنف دليلان على ان القوم ما ارادوا بالتعريف التعريف الحقيقي والحد التام. بل فصل قد عرف العام بتعاريفه وقد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم الاضطراد تارة وبعدم الانعكاس اخرى، اي غير جامع للافراد غير مانع من الاغيار. هذا هو النقض طردا وعكسا بما لا يليق بالمقام، فانها تعاريف لفظية. هذه التعريف التي ذكرها مو حقيقية حتى تنقض علي طردا وعكسا تقول لي ما جامع للافراد ما مانع من الاغيار، هذا ليس التعريف بالحد التام، فانها تعريف لفظية تقع في جواب السؤال عن بما الشارحة، لا انها واقعة في جواب السؤال عنه بما الحقيقية حتى اكون مسؤولا عن بيان حقيقة معنى لفظ العام وتطالبا بالحد التام. لا كيف هذا من هنا يبدأ اذا وجهين يدخل على الوجه الاول، كيف تدعي ان القوم بسبب بيان حقيقة معنى العام وبيان حده التام كيف تدعي ذلك ويوجد عندي وجهان على ان القوم ما ارادوا المعنى الحقيقي والحد التام للفظ العام؟ الوجهان هما اولا كيف تدعي ان القوم بسبب التعريف الحقيقي وكان المعنى المركوز منها في الاذهان اوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا. فلو كان القوم بسبب التعريف الحقيقي لكان في التعريف الحقيقي شروط واحدة منها ان يكون المعرف اوضح واجلى من المعرف، بينما نحن كلنا نسلم على ان المعرف وهو لفظ العام وجدانا اوضح واجلى من هذه التعريفات التي ذكروها. ولذا يجعل خط ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الاشكال عليها بعدم الاضطراد او الانعكاس بلا ريب. شوفوا هذا الشاهد من نفسك على ان لفظ العام عندك اوضح من التعريف، لذلك شوف القدرة على النقض طردا وعكسا عندك. فمن جت عندك القدرة على النقض طردا وعكسا؟ لانك تعرف في وجدانك معنى العام وواضح عندك في وجدانك معنى العام، لذلك صارت عندك القدرة على النقض على التعريف. ولو كنت انت ما تعرف التعريف وانا عرفت لك اياه بهذا التعريف لكن ما عندك القدرة على النقض عليه طردا وعكسا. شوف اذا انت تعرف في وجدانك معنى لفظ العام لذلك صرت اعلم مني بتعريفه وصرت تنقض عليه طردا وعكسا. ما راح اجيب لي تعريف لا ياتي عليه النقض لما لا تنتهي النقود، مع ان لو سلمت من كل النقود طردا وعكسا وهذا التعريف الحقيقي. لكن اما لك لهذا قالت هو من عند ربي في الاشكال عليها بعدم الاضطراد او الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، والتعريف لا بد ان يكون بالاجلى كما هو اوضح من ان يخفى. هذا هو الوجه الاول اذن الذي ذكر المصنف على ان مراد القوم هو شرح اللفظ وليس شرح المعنى الحقيقي. الوجه الثاني يقول كالظاهر ان الغرض من تعريفه انما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا، بينما لا شبهة في انها افراد العام ليشار به. يقول ان القوم بسبب مو الا يعني شيء يقول لك مو الا تعرف شو هو تعريف العام، لان يعني انا ما مسؤول عن بيان ذلك، انا جعلت هاي الرتبة العام عنوان يشير يجمع الافراد الذي تندرج تحته، انت ما تبي تسميهم عام راح تسميهم، لان يعني انا احكامي مو مصبة على هذا اللفظ حتى تحاسبني عن معناه، انا جعلت هذا اللفظ كمشير كجامع الى الافراد اللي احكم عليها، انا حكمي على الافراد، بس بدل ما عدد لك الافراد اجعل كتب عنوان جامع، لا تحاسبني عليه، ما يعجبك هذا اللفظ روح بدله، اخذ لك لفظ اخر يجمع هذه الافراد شو تبي تسميه. قال انما هو بيان ما يكون بمفهومه، هذا اللفظ ما اعرف شنو مفهومه ولا مسؤول انا عن مفهومه، بس اجد لفظ يكون جامعا بينما لا شبهه في انها افراد العام يشار به. خلص بدل ما اقول لك ان زيد لك خسر ان عم لك خسر ان بدل شي خلص استخلصت عنوان سميت الانسان قلت ان الانسان لك خسر، تقول لي ما هو تعريف الانسان؟ شعنا يعني التعريفان ما نشوف هذا الحكم، ما ننصب على لفظ انسان حتى اشرح لك حقيقته. انا يعني جعلت لفظ انسان كعنوان مشير الى هاي الافراد الداخلة تحته، حكمي مو منصب على ماهية الانسان، على افراده ومصادقه. هذا هو اذن الوجه الثاني بإشارة به إليه في عدم إثبات ما له من الأحكام، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراد ومصادقه. الأغراض إنما تتعلق بالأفراد والمصادر ولا تتعلق بمفهوم كل مطالب. كم مطلب نأخذ بالعام؟ اللي عددنا الآن بعض مطالب العام كلها لا نقصد بالعام بما هو عام بما هو مفهوم العام، لا، وإنما أخذنا نشيد إلى أفراده لعدم تعلق غرض به بمفهوم العام كمفهوم كحقيقة، لا، بعد وضوح ما هو محل الكلام، فإن محل الكلام الأفراد والمصادر وهي واضحة بالنسبة له. بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصادره حيث لا يكون بمفهومه محلا لحكم من الأحكام. ثم يدخل المصنف في مطلب إن شاء الله ليس طويل وهو أقسام العام. يقول أقسام العام ثلاث: العموم الاستغراقي والعموم البدني والعموم المجموعي. العموم الاستغراقي نفترض هذا عنوان عام اللي إلى الآن ما عرفنا تعريفه شنو، وقلنا مو المهم نعرف تعريفه، المهم نعرف أن هالعنوان العام داخل بيها الأفراد. عنوان عائم تعرف شنو الأفراد الداخلة به؟ تعرف السماء هو مع المفهوم العام ما عليه المفهوم العام. فنفترض هذا عام عندي أفراده 100 فرد نفترض، فحينما يكون كل فرد على حدة موضوعا لحكم العام فهذا هو العموم الاستغراقي. كما لو قلت افترض صوم رمضان، فإن هذا صوم رمضان يعني كل يوم من شهر رمضان على حدة موضوع مستقل من وجود الصوم ما له علاقة بغيره، هذا عموم استغراقي. يكون كل فرد موضوعا للحكم، فندقق حتى نعرف الفرق بين الأحكام الثلاث. بالعموم الاستغراقي يكون كل فرد موضوعا للحكم مستقلا عن الأفراد الأخرى. فاليوم الأول واجب، ما احنا اليوم الثاني شرح السعودي صوم مصوم، اليوم الأول واجب. فشوف أصبح كل فرد اليوم الأول واليوم الثاني اليوم الثاني موضوعا للحكم وهو الوجود بما عجل عن بقية الأصل. هذا نسمي الوجود العموم الاستغراقي. العموم البدني يكون فيه موضوع الحكم المجموع بما هو مجموع، افترض عن الإيمان بالأئمة الاثنى عشر، المجموع بما هو مجموع مطلوب منك الإيمان به. فلو آمنت ب11 إمام وتركت الثاني عشر لم تسمع شيئا، لأنه موضوع الحكم وهو وجود في مجموع العدم إذن أسف، يعني بحسب ترتيبي يعني بالتقرير هو العموم المجموعي ثانيا، يعني فأردت أن أحافظ على الترتيب. لا فنعيد إذن، فالمعذرة للمسجل وللكاسير. إذن نبدأ الترتيب، نجعل العموم المجموعي ثانيا. فالعموم المجموعي ثانيا هو شرحي كان صحيح، مو شرحي كان أن المجموع بما هو مجموع فهذا العموم المجموعي أيضا صح، فليس العموم البدلي. العموم المجموعي يكون المجموع بما هو مجموع موضوعا للحكم، بحيث لو أتيت أفترض هذا العمل بأفراد 100 لو أتيت ب99 وبقي واحد فأنك لم تفعل شيئا، لأن الوجوب منصب على المجموع بما هو مجموع. هذا شو نسميه سيدنا المسجل العموم المجموعي. هذا ثم يأتي القسم الثالث وهو العموم البدلي. شوف لاحظ الفرق عن الأول، كل فرد موضوع للحكم. إلى هنا هو يشبه الأول، الأول هم كل فرد موضوع للحكم. الفرق أن الأول كان كل فرد موضوع للحكم مستقلا عن غيره، هما لا، كل فرد موضوع للحكم إن لم تأتي بغيره مشروطا بعدم الاتيان بغيره. هذا العموم البدلي، هذا واجب صح، هذا واجب هذا واجب هذا واجب، لكن وجوده مو مستقل. هذا واجب ان لم تأتي بهذا، هذا واجب ان لم تأتي، هذا معنى المبدل. فش راح تكون الفرق بينهم؟ انه بالعموم نجي من ناحية الاحكام، تذكر هذا الفرق بالعموم الاستغراقي. لو اتيت بالفرد فرد واحد من المجموع تكون مطيعا بالنسبة الى ذلك الفرد. مو انت ليش نجيب احنا حتى بالامثلة، ما اريد اقول تكون عاصيا، انتم اجل من انكب لكم المثال واقول تكون عاصيا. بالعموم الاستغراقي لو جيب اتى بفرد من افراد العام، شوف الاحكام التي ترتب، يكون مطيعا بلحاظ ذلك الفرد وعاصيا بلحاظ غيره لان ما اتى به، صح؟ على العموم المجموع يكون عاصيا مطلقا ولا طاعه له حينما ياتي بفرد من افراد المجموع. بالعموم البدلي يكون مطيعا وليس عاصيا، لانه مطلوب منا فرد واحد. شوف الفرق بين الاحكام الثلاثه، اذا نعيده الفرق الاحكام الثلاثه في ترتب الاثار عليها. لو كان العام له عده افراد واتى جيد بفرد واحد، فان كان هذا العموم استغراقيا فقد اطاع في ذلك الفرد وعصى في غيره، لان كل فرد مستقلا عن الاخر له احكامه وله اثاره. فلو كان العموم استغراقيا لكان مطيعا بلحاظ هذا الفرد عاصيا بلحاظ غيره، ولو كان العموم مجموعيا فانه عاصي مطلق ولا طاعه له، لان ما تتحقق الطاعه الا اذا اتى بالمجموع بما هو مجموع. ولو كان العموم بدليا فهو مطيع بلا عصيان، لانه نقوم من فرد واحد على البدل. فهذا هو فرق بالاثار وفرق مثل ما شفنا بتعلق الحكم. بدأ يقول مصنف الظاهر أنه أن ما ذكر له من الأقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام. هذا على كل مطلب آخر يحتاج إلى بيان، لكن احتاج إلى هذه المقدمة، فيبدو نحتاج إلى بيان هذا الخلاف. نقرره لكم ولا على كل نساء. اول ما دخلنا بالتعريف لا يحتاج الى تقليل من ضمن التعريف اللي قضى عليه، لان شفنا هذا الوجهين اللي ذكرناها للمصنف، اللي ذكرنا على ان هذا من شرح الاسم وليس من التعريف الحقيقي، ما يحتاج الى تقليل، صح؟ ما يحتاج الى تقليل. ثم الاقسام ايضا لا تحتاج الى تقليل، صح؟ انما نحتاج الى تقليل هذا المطلب اللي بدأ به المصنف من دون ان يعدد الاقسام. زين. وإنما الإشكال، فتعيد أبدأ منه، شنو الإشكال؟ لأن المصنف قال أن الأقسام ثلاثة، الأقسام المجموعي والبدلي والاستغراقي، هذا كله، وأنه لو أتى هذا الفرق الأخير الذي ذكرته بالآثار، وأنه لو أتى بفرد فإن كان العموم استغراقيا فهو مطيع لذلك الفرد عاصي لغيره، فإن كان بدليا فهو مطيع بلا عصية، وإن كان مجموعيا فهو عاصي بلا طاعة. هذا خواب، يقول هذا كله لا إشكال فيه، الضربة المطلب في ذهننا. وإنما الإشكال الضربة التقرير، وإنما الإشكال في أن الفرق، هذا التقرير شوية تحتاجه، وإنما الإشكال في أن الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة هل هو ملاحظته بلحاظ المفهوم، يعني هل العموم عدة مفاهيم، واحد اسمه مفهوم استغراقي، واحد اسمه مفهوم بدري، واحد اسمه مفهوم مجموعي، هاي اختلافة بالمفاهيم، لولا مفهوم العام واحد، وإنما اختلفت هاي بلحاظ المتعلقات. هذا تعلق التعلق، شنو اللي كنا موضوعه؟ هذا تعلق بكل فرد مستقلا عن الآخر، هذا تعلق بالمجموع بما هو مجموع، هذا تعلق بكل فرد بس مو مستقلا هذا البدل، وانما مشروط بعدم الاتيان بالاخر. فاذا الخلاف مو في المفهوم، الخلاف في محل التعلق، في كيفيه التعلق. فالمصنف لهم بسبب قال، يقول هل الخلاف بين الاقسام الثلاثه في المفهوم ام في محل التعلق وكيفيه التعلق؟ يختار المصنف الثاني، يقول ان العام له مفهوم واحد، وإنما تعددت هذه الأقسام بحسب تعلق العام وانبساطه على أفراده. فإن انبسط العام على أفراده بحسب كل فرد مستقلا عن الآخر كان استغراقيا، وإن تعلق العام بالمجموع بما هو مجموع كان مجموعيا، وإن تعلق بكل فرد لكن لا مستقلا عن الآخر وإنما بشرط عدم الإتيان بالآخر كان بدليا. ولا يقول مثل العواهر، هذا هو أيضاً الخلاف اليقين. وإنما الإشكال في أن الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة هل هو ملاحظته العام بلحاظ المفهوم مع قطع النظر عن تعلق الحكم، أو هذا القول الثاني، أو أن مفهوم العموم فيها واحد ويكون الفرق بينهما بينها ثلاثة أقسامية، ويكون الفرق بينها ملاحظته العام بلحاظ تعلق الحكم، والله هو المفهوم واحد. ما عندي ثلاث مفاهيم للعام، العموم الاستغراقي له مفهوم، العموم بدري لا لا مفهوم العام واحد، وانما تنوعت الاقسام بلحاظ كيفيه تعلقها بالافراد. اختار المصنف قدس السر الثاني، وهو ان مفهوم العام واحد وانما اختلافها بنحو التعلق. اختار قدس السر الثاني وذهب الى ان العموم في الاقسام الثلاثه بمعنى واحد، وهو شمول مفهوم اللفظ التعريف الذي ذكرناه. وما ذكره بالبدايه؟ ذكره في ثنايا كلام، لكن نحن اول ما بدانا ذكرنا هذا التعريف هنا. فالمصنف يقول ان المفهوم واحد، وهو شمول مفهوم اللفظ لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه، اللي هو اول ما بدانا ذكرنا ان مما عرف به العام هذا التعريف اخذناه من هنا. والفرق بينها بين الاقسام الثلاثه انما ينشا مو من اختلافها بالمفاهيم، وانما من اختلاف كيفيه تعلق الحكم، حكم العام بافراده، نحو التعلق شلون؟ ان تعلق بكل فرد مستقلا سمي عموم استغراق، وان تعلق بالمجموع بما هو مجموع سمي، وان تعلق شو العقل العملي والعقل النظري؟ شنو عندنا عقلين؟ هما عقل واحد، لكن بلحاظ موارده وتطبيقاته ان فكر فيما ينبغي ان يعمل او لا يعمل سمي عقلا عملي، واذا يعلم ولا يعلم سمي عقلا نظريا، هو العقل واحد مو عقلا. قال ينشا من اختلاف كيفيه تعلق الحكم كما اتضح ذلك من خلال بيانها الى الاقسام الثلاث. اذا قبل ان نطبق النص نعيد ملخص ما اخذناه من افكار. اخذنا الافكار التاليه في المقصد الرابع وهو العام والخاص. الفكرة الأولى، ما هو التعريف العام؟ عرف العام أنه شمول اللفظ لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. وأشكل على هذا التعريف نقضا وطردا. ذكرنا الإشكال النقض، حينئذ قال المصنف لا داعي للإشكال عليه نقضا وطردا، وعدم الاضطراد وعدم الانعكاس، لأنها من شرح الاسم وليست من التعاريف الحقيقية حتى تطالبوه بشروط التعريف. ما الدليل ايها المصنف على ان القول بسبب شرح الاسم وليس بسبب بيان المعنى الحقيقي؟ قال دليلا. الدليل الاول ان من شروط التعريف الحقيقي بالحد التام ان يكون اجلى واوضح من المعرف، ونحن نرى ان المعرف وهو العام اجلى واوضح من التعريف. والشاهد على ذلك ان لك القدرة التامة على النقل علي طردا وعكسا، فلو لم يكن العام معروفا بوضوح عندك شلون تقدر تنقض عليه؟ هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان لفظ العام الذي يستعمل في مباحث العام حينما نقول اذا خصص العام فهل هو حجة في الباقي ام لا، هل خبر الواحد ينسخ يخصص العام او لا، العام الذي يتناول في العنوان ليس العام بالحمل الاول، ليس مفهوم العام وانما مصادق العام. كما دام نحن ما نريد بالعام في العناوين كلها مفهوم العام، اذا نحن لسنا مطالبين ببيان حقيقته بالحمل الاولي. ثم دخل المصنف في بيان اقسام العام وقال انه ثلاث اقسام، العموم الاستغراقي والعموم المجموعي والعموم البدلي. وعرفنا كل عموم ماذا يراد منه، ثم ذكرنا الفروق بين هذه الاقسام الثلاثه. صارت الفرق بحسب التعريف، العموم الاستغراقي ما كان موضوع الحكم كل فرد مستقلا عن غيره، العموم المجموعي ما كان مجموع الافراد موضوعا للعموم، العموم البدلي ما كان كل فرد موضوعا لكن مو مستقلا وانما ان لم يعد. هذا فرق من حيث التعريف. ثم اخذنا فرقا من حيث الاثار، شفنا ان من ياتي بفرد دون غيره من افراد العام، ان كان عموما استغراقيا فهو مطيع في ذلك الفرد عاصم في غيره، وان كان مجموعيا فهو عاصم مطلقا ولا طاعة له، وان كان بدليا فهو مطيع بلا عصيان، لان المطلوب من فرد واحد على البدل. هذا فرق ثاني من حيث الاثار. وانما الاشكال في انه التقسيم للعام، يعني التنويع الموجود في العام ثلاث اقسام، هل هو يعني ان مفاهيم هذه مختلفة ومفهوم هذا غير مفهوم هذا، ام ان مفهوم العام واحد في ثلاثته، وان اختلافها في كيفية تعلق العام حكم العام لافراده؟ قال المصنف الصحيح الثاني ان الاختلاف ليس بالمفهوم، مفهوم العام واحد وهو ما ذكرنا، وانما اختلافها من حيث شكل وكيفية تعلق حكم العام لافراده. هذا ملخص ما اخذناه، فلا يكفي الوقت في تطبيق النص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.